أحاديث الصيام من عمدة الأحكام.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
أحاديث الصيام من عمدة الأحكام. من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح ابن علي الشمراني، إخراج عبد الله ابن مبارك الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. أما بعد، فهذه الحلقة 12 من حلقات برنامج أحاديث الصيام من عمدة الأحكام، وفيها حديثان. الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قال المصنف رحمه الله: رواه أبو هريرة وعائشة وأنس ولمسلم عن أبي سعيد الخدري: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. الحديث هذا متفق عليه، وفيه مسائل. الأولى قوله ولمسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، هذا سبق قلم منه رحمه الله، بل هذه الزيادة من أفراد البخاري كما ذكر هو في العمدة الكبرى. الثانية الوصال هو أن يتصل اليوم الأول بالثاني من غير فطر بينهما. والوصال مرتبتان: الأولى أن يواصل إلى السحر فقط، وهذه المرتبة رخص فيها طائفة من السلف، وهي رواية عن أحمد لحديث أبي سعيد المتقدم، لكن السنة ثابتة بتعجيل الفطر، ورعايتها أولى من رعاية الرخصة. المرتبة الثانية أن يواصل اليومين فأكثر، فهذا الوصال اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال: فقيل يحرم، وقيل يكره، وقيل يباح. يباح لمن لم يشق عليه، والذين قالوا بالتحريم استدلوا بحديث الباب في نهي عليه الصلاة والسلام عن الوصال، والأصل في النهي التحريم، وهذا مذهب الظاهرية وبعض المالكية والشافعية. والذين قالوا بالكراهة فقط وهم الجمهور، فصارف النهي عندهم عن التحريم هو مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليله النهي بأنه لأجل الشفقة على أصحابه، كما جاء في حديث عائشة المتفق عليه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، ولأنهم أبوا أن ينتهوا عن الوصال فواصل بهم، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه: ولو كان محرما لم يواصل بهم. ولأن غاية الوصال ترك الأكل والشرب المباح كما لو تركه في حال الفطر، فإن الأكل ليس بواجب إلا عند خوف الهلاك. وأجاب من قال بالتحريم بأنه إنما واصل بهم تنكيلا بهم وتأكيدا لزجرهم، كما روى البخاري من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. المسألة الثالثة في الحديث: الدليل على تقرر تساوي المكلفين في الأحكام، وأن ذلك هو الأصل، وأن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته إلا ما يستثنى، والاستثناء يكون بدليل. ولذا احتج الصحابة رضي الله عنهم بفعله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنك تواصل. المسألة الرابعة: فيه جواز معارضة المفتي فيما أفتى فيه إذا كان على وجه الاستشكال واختلاف الفتوى عن الحال، وفيه ثبوت خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عام مخصوص. المسألة الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. قيل يطعم ويسقى حقيقة من طعام الجنة، وقيل بل معناه أنه يعطى قوة الطاعم الشارب، لأنه لو أطعم حقيقة لما كان هناك وصال، ولو كان يطعم حقيقة لما تعرض للجوع، ولما كان يربط على بطنه الحجر والحجرين من الجوع. المسألة السابعة: فيه إكرام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وما خصه به من أحكام دون غيره، تشريفا له وتعريفا لقدره وعظيم مرتبته. المسألة الثامنة: فيه يسر الشريعة وسماحتها وبعدها عن الأغلال والأصار، وفيه أن مجرد غروب الشمس لا يعد إفطارا، بل لا بد من تعاطي الأكل والشرب لتحقيق تعجيل الفطر، لأنه لو كان الفطر يحصل بمجرد الغروب لما كان لوصال معنى ولما احتاج أن ينهاهم عنه. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثاني في هذه الحلقة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. هذا الحديث متفق عليه، وفيه مسائل: الأولى راويه عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي، صحابي ابن صحابي، أسلم قبل أبيه، وكان غزير العلم كثير العبادة كما يدل عليه هذا الحديث، حتى شكاه أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن لعينك عليك حقا. وهو ممن أكثر الرواية وأكثر الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حضر صفين مع والده خوف العقوق، لكنه لم يسل سيفا، غير أنه ندم على حضوره ندما شديدا. توفي 63، وكانت وفاته بمصر. المسألة الثانية فيه الإخبار بالعمل، وأنه لا يعد رياء إذا لم يقصده، وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وذلك في قوله رضي الله عنه: والله لأصومن النهار. وفيه الحلف على فعل الطاعات، وجواز الحنث فيها وعدم التزامها مع المشقة أو مخالفة السنة. فعبد الله بن عمرو حلف، ومع ذلك دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحنث. المسألة الخامسة فيه حسن أدب عبد الله بن عمرو في قوله: بأبي أنت وأمي. وفيه جواز التفدية بالآباء والأمهات، لكن يكون ذلك فقط لمن يرجى نفعه للإسلام والمسلمين، لأن مقام الوالدين عظيم، فلا يزهد فيهما لما دون ذلك. المسألة السادسة فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال أصحابه ومتابعته لهم، وفيه جواز صوم الدهر غير الأيام الخمسة المنهي عنها، وهي العيدان وأيام التشريق، وقد فعله أي صيام الدهر جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر، ومنع منه الظاهرية للحديث الصحيح: لا صام من صام الأبد، لكن الجماهير حملوا هذا الحديث على من صام الدهر كله مع العيدين وأيام التشريق. المسألة الثامنة فيه دليل على أن صيام يوم وإفطار يوم هو أفضل الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. وذهب بعض الفقهاء إلى أن صيام الدهر أفضل، لأنه أكثر فعلا، والقاعدة تقول: ما كان أكثر فعلا كان أكثر أجرا. وحملوا التفضيل في الحديث على من كان يشق عليه ويضعف عن القيام بالحقوق. المسألة التاسعة فيه كراهة قيام الليل كله لما يفضي إليه من تضييع الواجب أو الإضرار بفريضة الفجر. العاشرة فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتدرجه في ذلك مع المخاطبين، حيث تدرج مع عبد الله بن عمرو من الأخف إلى الأشق. وفيه كرم الله تعالى في تضعيف الحسنات بعشر أمثالها وعدم تضعيف السيئات. وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأمته وحرصه على استقامتهم على ما يطيقون. وفيه فضيلة لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وفيه سماحة الإسلام وبعده عن الرهبانية والتنطع. وفيه دليل على أن استدامة العمل القليل أفضل من الكثير المنقطع. وفي الحديث: عليكم من الأعمال ما تطيقون. وفي حديث آخر: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. وقد ذم الله تعالى من شدد على نفسه بالعبادة ثم تركها، كما قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. المسألة الثالثة عشرة فيه وجوب رعاية مصالح الأولاد والزوجة والنفس، لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث: فإن لجسدك عليك حظا، ولعينك عليك حظا، ولزوجك عليك حظا. وإلى هنا تنتهي مسائل هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاص والقبول، وأن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام. وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحاديث الصيام من عمدة الأحكام.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
أحاديث الصيام من عمدة الأحكام. من إعداد وتقديم: الشيخ الدكتور صالح ابن علي الشمراني. إخراج: عبد الله ابن مبارك الدوسري.